بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بداية لشرح كتاب الصلاة، وما تقدم كان عن كتاب الطهارة. ومعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، والشرط متقدم على المشروط حسا وشرعا، الشرط متقدم على المشروط. ولهذا قدم بكتاب الطهارة لأهميته، وتقديم كتاب الطهارة من باب تقديم الوسائل على المقاصد، من باب أنها تعرف ثم تعرف مقاصدها. ولذا تقدم الكلام عن كتاب الطهارة، والآن نأتي إلى كتاب الصلاة، وهو أهم كتاب في الفقه، باعتبار أن الصلاة هي أهم شيء وأعظم أمر يحتاجه الإنسان. ولذا قال: كتاب الصلاة. وكتاب الصلاة عنون بكتاب، لأن العادة أن الكتاب تحته أبواب، والأبواب تحتها فصول، والفصول تحتها مباحث. هذا يعني ما استقر عليه العلماء، لكن حين يقولون كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، وهذا يعني أن تحت هذه الأبواب، أن تحتها مسائل كثيرة نحتاج إليها، ونحتاج إلى فهمها ومعرفتها. فقال: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، أصل الصلاة الدعاء: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا في أصلها، تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوجاع الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتبضي جنبا فإن لجنب المرء مضطجعا. فالصلاة معناها الدعاء، هذا أصلها في اللغة. أما معناها في الاصطلاح فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هي عبادة، وهذا القيد رأى بعض العلماء أنه يضاف إلى كل العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة، وإن كان الفقهاء يقولون هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. لكن رأى بعض العلماء أن يضاف لفظ عبادة، لأن الصلاة عبادة لله، فيقال عبادة ذات أقوال. الصلاة مشتملة على أقوال ومشتملة على أفعال معلومة أو مخصوصة، مفتتحة بالتكبير كما ورد في الحديث، مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة. قال تجب على كل مسلم مكلف، يعني هنا بين لك من تجب عليه هذه الصلاة. وقبل أن نبدأ في هذا قلنا لكم إن الصلاة هي أهم أمر وأهم موضوع، لأن الله عز وجل ذكرها كثيرا في كتابه وأثنى على أهلها ووعدهم بعظيم الأجر، فكل ذلك يدل على مكانة الصلاة. من ذلك قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فكتب لهم الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا دليل على ما في الصلاة من أجر وما فيها من فائدة وما فيها من سعادة وما فيها من مصالح. لكن هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الصحيحة التي يستوفي الإنسان، يأتي بشروطها ويستوفي أركانها وواجباتها، والتي يصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء الأمر بالصلاة في مواضع كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وجاء الثناء أيضا على أهلها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا كله دليل على عظم الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كل هذا يدلك على عظم الصلاة، فإنها سبب للفلاح، الذي يريد الفلاح فعليه بالصلاة. يأتي معنا حكم الصلاة وحكم تارك الصلاة فيما بعد، لكن الآن نقول هذا الكلام في معرفة ما اشتملت عليه هذه الصلاة من حكم عظيمة. أولها كما قلنا الفلاح والسعادة، وهذه التي يبحث عنها الإنسان في كل مكان، ولكن الله أخبر أنها في الصلاة، وأخبر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تمنع صاحبها من الوقوع في الفحشاء والمنكر، لأن هذا الذي يصلي صلاة خاشعة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله فيها قائما وقاعدا وراكعا وقاعدا وساجدا، لا يمكن أن ينقض مقتضى هذا الذي دعا به في صلاة، فهو يقول ربي اغفر لي، ربي ارحمني، ربي اهدني، ربي ارزقني. فكيف تأتي إلى شخص تسأله، يعني حتى في واقع الناس، لو أن شخصا ذهب إلى إنسان له عنده دين وتوسل إليه بما يستطيع أن يسامحه في دينه فسامحه، هل ترون أنه بعد أن يخرج من عنده يطلب منه الدين مرة أخرى؟ لا يمكن. أنت تأتي في الصلاة تقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني، وتدعو الله وتذكر الله عز وجل وتستشعر وقوفك بين يدي الله عز وجل، لأن الإنسان إذا وقف في الصلاة وقف موقف وموقع وقيام تشريف وتكريم له، لأنه يقف بين يدي الله عز وجل، فهو لا ينصرف يمنة ولا يسرة لأنه بين يدي الله عز وجل. فكيف تخرج من هذه الصلاة التي وقفت فيها بين يدي الله ثم تعصي الله عز وجل؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هذه الصلاة هي الصلاة الخاشعة التي يصليها الإنسان كما أمره الله عز وجل وكما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الآن صليت في هذه الصلاة، قلنا إن هذه سبب للفلاح وأنها مانعة للإنسان من الفحشاء والمنكر، وأنها سبب لتكفير الذنوب عنك إذا صليت صلاة صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من ضرره شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يعني كلما صليت صلاة محت ما كان قبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر. كلما صليت صلاة محت ما كان قبلها من الذنوب، من صغائر الذنوب، فإذا صليت الصلاة الثانية محت ما كان قبلها، وهكذا. فأنت في تطهير مستمر. وفي الحديث الآخر قال: ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك في الدهر كله. يعني لاحظ أنه هنا نص على الخشوع، فيحسن وضوءها أولا وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة له. ما لم يأتي كبيرة، فصغائر الذنوب كلما صليت كلما محيت عنك هذه الصغائر، وتبقى الكبائر تحتاج إلى توبة من الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل منها بلسانه، يكون صادقا في توبته فتمحى عنه الكبائر والصغائر. إذن الصلاة هي خير موضوع، وهي عظيمة جدا، يجد الإنسان بها السعادة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الإنسان عنده هموم، ما من أحد منا إلا وعنده هموم وعنده أحزان وعنده غير ذلك، فإذا دخل في الصلاة بقلبه وقالبه شعر بالراحة، لأنه يسأل الله عز وجل وهو بين يدي الله تبارك وتعالى. والله جعل الصلاة أيضا هذه من فوائد الصلاة أنها تعين على الصبر. واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن إذا أردت الصبر بالله عز وجل ثم صلي له سبحانه حتى ينشرح الصدر ويذهب عنك الحزن ويذهب عنك الهم بهذه الصلاة. وهذه الصلاة أيضا على مراتب، مع أن الإنسان يجب عليه الصلاة وهي فريضة بلا خلاف، وفرضيتها بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين. الصلاة فرض لا إشكال فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهي ركن بلا إشكال باتفاق العلماء، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة كما يأتي معنا في حكمها وفي حكم تاركها. ثم أقول الصلاة كلها مهمة، لكن الله عز وجل جعل لبعض الصلاة أهمية، ومنها صلاة العصر وصلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر، صلاة الصبح. فهذه صلاة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. وقيل إن المنافقين كانوا يتأخرون عن بعض الصلوات، منها صلاة الفجر ومنها صلاة العشاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ومن صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله، أنت في رعاية في ذمة الله عز وجل، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. إذا صليت الصبح مع الجماعة وذكرت الله عز وجل فأنت في ذمة الله وفي رعاية الله وفي حفظ الله عز وجل. وصلاة الصبح والعصر هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، أتيناهم وهم يصلون الفجر وتركناهم وهم يصلون العصر. إذن هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. خمس صلوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة بن الصامت الذي رواه أحمد والإمام مالك في الموطأ وأبو داود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليه لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فأنت إذا حافظت على هذه الصلاة أيضا هي سبب للرزق وسبب للخير كله. ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، إذا ضيع الصلاة لا خير فيه، سيضيع ما سيضيع غيرها من زكاة أو حج وهذا الذي نتكلم عن حكمه فيما بعد. يقول تجب الصلاة تجب على كل مسلم، أي تجب الصلاة على كل مسلم. هنا ذكر شروط وجوب الصلاة، وهذه الشروط منها شرط صحة ومنها شرط وجوب وصحة ومنها شرط وجوب. فهو قال تجب على كل مسلم، أي لا تصح هذه الصلاة إلا بالمسلم، وهذا شرط في كل عبادة، لأنه لو فرض أن كافرا صلى فإنها لا تقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهي لا تصح إلا من المسلم، هذا من غير خلاف، ولكن الخلاف في مسألة أخرى، هل تجب الصلاة على غير المسلم؟ يعني هل الكافر تجب عليه الصلاة أصلا؟ وهذه مسألة تعرف عند العلماء بمسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى أن الكافر هل يعذب يوم القيامة عذابا زائدا على كفره لأنه لم يصلي؟ يعذب على الكفر، نعم، أنه كفر بالله، ويعذب لأنه لم يصلي. فهم متفقون على أن الكافر لو صلى لا تقبل منه، هذا باتفاق، واتفقوا على أن الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء ما فاته حال كفره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لا يقبل منه حال كفره، لأن كما قلنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن لا تقبل منه لو صلاها ولا يطالب بقضائها. بقي هل يعذب عذاب، هذا أمر أخروي، هل يعذب زيادة على العذاب؟ الظاهر نعم، أنه يعذب على فروع الإسلام كما يعذب على الشرك والكفر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا الذي ذكره الله عز وجل أن سبب دخولهم في النار أنهم لم يكونوا من المصلين. طيب، بقيت مسألة أخرى تعلق بهذا، المرتد إذا أسلم، إنسان مسلم كان يصلي ويصوم ثم ارتد عياذا بالله وكفر بالله، هل يؤمر بالقضاء إذا أسلم ورجع الإسلام؟ هذه الفترة التي تركها، ترك فيها الإسلام شهرين أو ثلاثة، هل يؤمر فيها بالقضاء؟ بعض العلماء قال يؤمر فيها بالقضاء، وبعضهم قال لا يؤمر فيها بالقضاء لأن هذا كفر وحاله كحال المشركين، وهذا خلاف بينهم أنه هل يحبط عمل الكافر المرتد بمجرد ارتداده أو يشترط فيه أن يوافي على الكفر، أن يموت على الكفر فيموت وهو كافر كما قال الله عز وجل. فالذي قال اشترط أن يموت على الكفر قال هو إذا ارتد فإنه يطالب بقضاء الصلاة، والله تعالى أعلم. يقول تجب على كل مسلم مكلف، هنا لما يقول التكليف، التكليف هو إلزام ما فيه مشقة، هذا هو أصل التكليف في اللغة، يكلفه القوم يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، أي يلزمونه بما نابهم من أمور وإن كان أصغرهم مولدا. وأما في الاصطلاح فبعض العلماء يقول هو الإلزام بأمر أو نهي، وهذا هؤلاء لا يرون أن المباح يدخل في التكليف، وبعضهم يقول هو إلزام مقتضى خطاب الشارع سواء كان أمرا أو نهيا أو كان تخييرا بينهما الذي هو الإباحة. الأمر يشمل الواجب والمندوب، والنهي يشمل الحرام والمكروه، والإباحة هي القسم الخامس من أحكام التكليف. فهنا قال يكون مكلفا، بعض العلماء يقول يكون عاقلا بالغا، والعبارة بمعنى واحد. فيشترط لما كل مسلم مكلف يعني عاقل أن يكون عاقلا بالغا، لأنه الذي يكلف هو العاقل والبالغ، هذا من شروط التكليف. فالعاقل يكون شرط التكليف أن يكون العقل وفهم الخطاب، العقل وفهم الخطاب، أن يكون إنسان عاقلا وأن يكون عنده القدرة على فهم الخطاب وفهم الخطاب ليخرج به من لم يكصب ونحوه. فهنا يقول العقل، فلما نص على التكليف دل على أنه أن المجنون ليس بمكلف، والبلوغ كذلك دل على أن الصغير ليس بمكلف. وهذا شرط في كل العبادات أن يكون الإنسان عاقلا وأن يفهم الخطاب، أن يكون عاقلا بالغا، هذا شرط في جميع العبادات. نعم.
إلا حائضا ونفساء.
نعم. يقول لا حائضا ولا نفساء، الصلاة لا تجب على الحائض ولا على النفساء، وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت معاذ قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كان ذلك يصيبنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا تخفيف من الله عز وجل عن الحائض وعن النفساء. قال تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ولا نفساء، وهذا تقدم معنا في الحيض وفي النفاس. نعم.
قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه.
نعم، هذا معناه أن هؤلاء المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا يؤمر بقضائها، ويأتي معنى هذا. الصبي أيضا، هل الصبي يؤمر بالصلاة؟ يأتي في كلام المؤلف أيضا هذا، فنتركه الآن. قال ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر. بعض العلماء جعل تفصيلا في هذا، في هذه من يكلف ومن لا يكلف، فقال الصبي والمجنون لا يدركان معنى كلام الشارع إطلاقا. المجنون لفوات عقله، والصبي لصغاره. قال الصبي بالأصالة لا يستطيع أن يفهم كلام الشارع بالأصالة، والمجنون لعارض قوي قهري، المجنون لا يستطيع لعارض قهري قوي، والسكران أيضا لا يفهم لعارض اختياري. العارض الذي عند السكران هو عارض اختياري، هو الذي أدخل على نفسه وعلى عقله هذا الفساد الذي جعله لا يفهم، هو الذي شرب ما يخل عقله فهو لا يفهم لعارض اختياري. قال والنائم لعارض طبيعي، النوم عارض مانع من الفهم لكنه عارض طبيعي. وأما الناس فقالوا إنه يخالف هؤلاء جميعا في السبب وفي المسبب، فالسبب هو عارض ضروري خفيف، الناس إذا ذكر يذكر، فهو لم يذهب عقله بالكلية لكن عارض خفيف. والسبب هو عدم الإدراك في غيره وفيه انقطاع اتصال الذكر عنده فقط، انقطاع حصل انقطاع في تذكره، فالعارض خفيف عند هؤلاء. والقدر المشترك بين جميع المسقطات هو أن شرط توجيه التكليف هو ذكر الإنسان لكونه مكلف، والشرط يجب أن يكون مستصحبا في جميع العبادة. طيب، يقول ويقضي من زال عقله بنوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا واضح في النائم، إنسان نام عن الصلاة فإذا استيقظ يلزمه القضاء، هو معذور في نومه إذا لم يتعمد هذا الإنسان النوم عن الصلاة، لأن بعض الناس عياذا بالله يترك الصلاة عامدا، يعلم أن الفجر مثلا يؤذن في الساعة 4:30 فيوقت الجوال أو الساعة على 6:30 قبل العمل بنصف ساعة. حتى بعض العلماء قال هذا كفر، تعمد ترك الصلاة، وقالوا من تعمد ترك صلاة حتى يفوت وقتها فهو كفر، متى يصلي هذا الإنسان؟ فقال النوم فيه عذر، لا تفريط في النوم، لكن الإنسان عليه أن لا يتعمد مثل هذه الأشياء. لكن لو كان متعبا ونام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فنام ووكل إلى بلال أن يوقظه، فنام بلال فما استيقظوا إلا بحر الشمس، ومرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقلوا. النوم ليس في النوم تفريط، لكن الإنسان أن يضع المؤقت للصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز. يقول من زال عقله بنوم، عرفنا النوم، أو زال عقله بإغماء، إنسان أغمي عليه، وهذا يرد كثيرا هذا السؤال، الإغماء، ويرد في المستشفيات، وربما يلحق بهذا أو بغيره، وأحيانا في عمليات وما أشبه ذلك، وإن كان هذا قد يلحق بجانب السكر من جانب يعني. فالإغماء فيه خلاف، هل يقضي المغمى عليه أو لا يقضي؟ المغمى عليه فيه شبه من النائم، فمن شبهه بالنائم قال يقضي، وفيه شبه بالجنون ونحوه الذي يذهب العقل، فقال من شبهه بذلك قال لا يقضي، وهما روايتان عند الحنابلة في قضاء المغمى عليه. وبعض العلماء توسط في هذا، قال إذا كانت هذه المدة مثلا 5 صلوات وما أشبه ذلك فإنه يقضي، كما حصل لعمار فإنه أغمي عليه 5 صلوات فقام وصلى بعد أن أفاق من إغمائه. قال أو سكر، السكر المراد هو الحاصل باختيار الإنسان كما قلنا سابقا بشرب ما يزيل عقله من شراب أو حبوب أو ما أشبه ذلك مما يزيل العقل، وهذا أيضا محل خلاف، فمن العلماء من يرى أنه يقضي لأن هذا هو الذي أضر بنفسه والذي أوقع نفسه في هذا فيقضي، وهذا هو الظاهر أنه يلزمه القضاء لأن هو الذي أفسد عقله بنفسه، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا. نعم.
قال ولا تصح
ونحوه
من
ونحو هذه الأمور مما يمكن أن يزيل العقل. نعم.
قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكمه.
ولا تصح من مجنون لأنه مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، فلا تصح من المجنون. إذن الشرط هذا اللي هو شرط، قلنا شرط الإسلام هو شرط صحة فقط، وشرط العقل هو شرط وجوب وصحة، فلا تجب على المجنون ولا تصح منه، وشرط البلوغ هو شرط وجوب فقط، شرط الوجوب الصغر هو شرط العقل، البلوغ هو شرط وجوب فقط، لكن لو صلى الصغير صلاته صحيحة. إذن علمنا أن هذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط صحة، وشرط وجوب وصحة، وشرط وجوب فحسب. نعم. يقول ولا تصح من مجنون ولا تصح من كافر، لا تصح، لو صلى الكافر لا تصح الصلاة منه، وهذا تقدم معنا سابقا، وهذا محل اتفاق أنها لا تصح منه، لكن هل تجب عليه؟ هذا اللي ذكرناه. فإن صلى فمسلم حكما، لو فرض أن رأينا رجل نعرف أنه كافر ثم رأيناه يصلي فنحكم بإسلامه، حتى لو فرض أن هذا مات بعد ذلك، رأيناه يصلي ثم مات، نحكم بإسلامه ونجري عليه أحكام الإسلام حكما. نعم.
قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
ويؤمر بها صغير، يؤمر بالصلاة، وهذا من باب التدريب والتعليم، هذا الأمر من باب التعليم والتدريب، وفي حديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال ويؤمر بها صغير لسبع، إذا بلغ سبع سنين نعلمه الصلاة ونعوده على الصلاة من غير ضرب، ويفهم من هذا أن أقل من سبع سنين لا يضرب، لا يضرب حتى على الصلاة، أقل من سبع سنين أنه يعلم، يقال هذه الصلاة تصلي كذا، هذه صلاة الظهر، هذه صلاة الفجر، هذه تعلمه الصلوات وتعلمه ماذا يقول في ركوعه، ماذا يقول في سجوده، نأمره بالصلاة، هذا من باب التدريب والتعليم، والأمر فيها هو للصبي، وأصل أمر الشارع هو للولي، للأب أو من يقوم على هذا الصبي. مروهم بالصلاة لسبع واضربوه ويضرب عليها لعشر، عشر يضرب، لكن هذا الضرب ليس ضربا مبرحا، يعني ضرب يعلمه كيف يصلي إذا رأى مثلا ما يصلي، إذا رأى تأخر الصلاة ونحو ذلك، لكن هذا ليس من باب الوجوب. وهذه المسألة
لا خلاف أن الصبي غير المميز أنه غير مكلف، هذا لا إشكال فيه الخلاف، ولا خلاف أن البالغ مكلف، هذا معلوم. بقي الواسطة وهو الصبي المميز الذي يستطيع أن يميز من 7 سنين فما فوق، فهذا هل هو مكلف أو غير مكلف؟ للعلماء في هذا قولان، منهم من يرى أنه مكلف في مثل هذه الأشياء، وبعضهم فرق بين بعض الأمور، كما قال صاحب المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني أنه يكلف بالأمور المندوبة وما أشبه ذلك، ولا يكلف بما فيه عقاب، بغير ما وجب والمحرم، هو ليس مكلف بواجب ولا بمحرم. والصحيح أنه ليس بمكلف، وعلى الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم، فالصبي ليس بمكلف حتى يبلغ. فإن بلغ في أثنائها، كيف يبلغ في أثناء الصلاة؟ ما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ منها الاحتلام، أن يحتلم الإنسان في نومه فينزل منه المني، هذا احتلام. ومن علامات البلوغ أيضا نبات الشعر حول القبل أو الدبر، هذه علامة من علامات البلوغ. ومنها بلوغ الإنسان 15 عاما، هذه علامة من علامات البلوغ. ومنها الحيض في حق المرأة، هذه علامات البلوغ. فيقول: فإن بلغ في أثناء الصلاة، نفترض أن إنسان وهو يصلي صلاة الظهر بلغ 15 سنة في أثناء الصلاة، هذا حصل البلوغ. فإن بلغ في أو بعدها في وقتها، نفترض أنه صلى فنام ثم احتلم قبل أن يخرج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة يكون قد بلغ إما في أثناء الصلاة أو بلغ في وقتها أعاد الصلاة، لأن ما صلى كان من باب التطوع لم يكن فرضا، وهو لا يجزئ عن الفرض، فيصلي الصلاة يعيد هذه الصلاة، إن بلغ في أثنائها أو بلغ في وقتها أعاد الصلاة وصلاها مرة أخرى، صلى الظهر أو العصر أو أي صلاة كان فيها، فهنا يعيد الصلاة لأنه بلغ في الوقت. أما لو بلغ بعد وقت الصلاة فلا يعيد، فلا يعيد، وهذا واضح من كلام المؤلف. نعم.
قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
يقول: ويحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، لأن الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل، هذا واد في جهنم، وهذا وعيد. قال العلماء: المراد بالمصلين هم الذين يؤخرونها عن وقتها، للذين يتركونها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: هؤلاء ما تركوها وإنما أخروها عن وقتها. وقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن انتظر فهؤلاء أخروا الصلاة وتوعدهم الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما وتر هذا الرجل أهله وماله. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. والعلماء يقولون أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت، هذا أهم شرط، بحيث لو لم يجد الإنسان ماء ولم يمكن أن يتيمم فإنه يصلي في الوقت على حاله. لكن المؤلف استثنى حالتين، الحالة الأولى أن يكون الإنسان ناويا للجمع، أي جمع الصلاة إلى الأخرى، يعني مثلا يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع العصر، قال هذا يجوز، أو يؤخر صلاة المغرب حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع صلاة العشاء، هذا هو الجمع. فيقول إلا لناوي الجمع، فإذا نوى الجمع جاز أن يؤخرها عن وقتها، وأما بغير هذه النية فلا يجوز، هذا أول. الحالة الثانية ولمشتغل بشرطها، يعني إنسان اشتغل بالوضوء، الوضوء شرط في صحة الصلاة، لكن ليس عنده ماء ويمكن أن يصل إلى الماء بعد انقضاء الوقت ولو كان بوقت يسير، فيقول هنا من كلام المؤلف يصح أن يؤخر الصلاة لتحصيل شرطها الذي هو الوضوء. وكذلك لو كان عنده ماء في بئر ولكنه يحتاج إلى حبل ليخرج الماء من البئر، فهذا مشتغل يصنع له حبل أو يذهب ويشتري حبل حتى يخرج الماء، هذا كلام المؤلف. فيقول ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، إذا كان ينوي الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، لكن لو كان لا يحصل إلا بعد ساعة من انتهاء الوقت، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فإذا كان قريبا فإنه يعفى عن ذلك. وهذا الذي ذكره المؤلف وذكره غيره من العلماء اعترض عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال هذا الشرط هذا فيه نظر، فقول إلا لناوي الجمع، قال ناوي الجمع إنما يؤخرها لوقتها، لأن الصلاة المجموعة يكون وقتها هو وقت الصلاة التي تؤخر إليها، فهذا لم يكن مؤخرا خارجا عن الوقت لأنه انضم إليها الوقت فأصبح وقتها هو وقت الثانية، فهذا لم يترك الوقت. وأما الثاني ولمشتغل بشرطها، قال هذا أيضا غير صحيح، فعليه أن يصلي في الحال ولا ينشغل حتى يخرج الوقت إذا علم أنه لا يستطيع إلا بعد خروج الوقت. وهنا ننبه يعني على كثير من الناس أنه بعضهم يترك الصلاة في خصوصا في الحج يقول لا بد أن أصلي المغرب والعشاء مثلا في مزدلفة، ليس ضرورة هذا، إذا طلع الفجر يقول ما صليت إلا بعد الفجر، هذا خطأ. إذا رأيت أنك لن تصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج الوقت فصلي مكان، في أي مكان تكون فيه. نعم.
قال: ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
نعم. ومن جحد وجوب الصلاة فقد كفر، لأن الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع العلماء. لو قال إنسان الصلاة ليست واجبة علي، هذا كافر، لأن الصلاة كما قلنا دلت عليها نصوص كثيرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في نصوص كثيرة، وإجماع الأمة وأنها أحد أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس ما ذكرناه سابقا من النصوص، والأمة مجمعة على هذا. فإذا أنكر وجوبها وجحد وجوبها فهو كافر. يستثنى من ذلك من كان حديث عهد، يعني بالكفر، إنسان أسلم، دعوناه إلى الإسلام فأسلم، فقلنا للصلاة، قال الصلاة ليست واجبة عليه، ما نقول أنت رجعت للكفر مرة ثانية، لا، نعرفه أنها واجبة ونبين له أنها واجبة، فإذا أنكر بعد البيان هذا هنا يكفر. وكذلك لو فرض أن الإنسان عاش في مكان ليس فيه من يرشده إلى الإسلام، وهذا يعني حصل في كثير من في الجمهوريات، خصوصا عند الأماكن التي فيها الشيوعية، لا يعرفون شيئا عن الإسلام، بعضهم حتى الصلاة لا يعرف أنها واجبة عليه، فالذي لا يعرف وجوبها يعرف بوجوبها حتى يزول جهله، فإذا أنكر بعد ذلك كفر. فإذا قوله ومن جحد وجوبها كفر، من جحد وجوب الصلاة كان كافرا. ثم قال: وكذا تاركها تهاونا ودعاه الإمام أو نائبه فأصر، ضاق وقت الثاني عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيها. الصلاة أيها الأحبة، ترك الصلاة أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، بل هو أعظم من الزنا وأعظم من السرقة، كما نص على ذلك العلماء. فترك الصلاة أمر عظيم، هذا لا إشكال فيه بين العلماء، وحتى العلماء الذين يقولون تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، هذا خلاف بينهم، هل تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر أو لا يكفر. ذهب بعض العلماء أنه لا يكفر، وبعضهم ذهب إلى أنه كافر. الذين قالوا لا يكفر استدلوا بحديث عبادة بن الصامت الذي ذكرناه قبل قليل: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال لما قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا دل على أنه مرتكب لكبيرة، لأن الكافر جزاؤه النار، ما يقال إن شاء غفر له، لأن التي تكون تحت المشيئة هي الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا لا يكفر. وبعض العلماء قال هو كافر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال فإخوانكم في الدين. قالوا قبل هذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين، وأخوة الدين لا تخرج، لا يخرج منها الإنسان إلا بالكفر. الله عز وجل قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم في مسألة القتل، وقال في القاتل فمن عفي له من أخيه شيء. فلا يخرج الإنسان من أخوة الإيمان إلا بالكفر. فلما هنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أنه إذا تركها ليس بأخ لنا في الدين فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال هذه بمجموعها تدل على أنه يكفر. ولشيخ الإسلام كلام في هذا، ذكر أن هذه المسألة يعني لم تبنى على أصل صحيح، بل بنيت قال على أصل فاسد. وقال هذا الإنسان الذي ترك الصلاة إذا عملنا بكلام الفقهاء هنا، نحن إذا دعوناه إلى الصلاة قلنا له هذا الوضوء وقم وتوضى وصل، فقال لا أريد أن أصلي. قلنا تصلي أو نقتلك؟ قال اقتلوني ما أريد أن أصلي. قال هذا لا يصدر من إنسان ليس يعني لا يصدر من إنسان مسلم ومؤمن أن يختار الكفر على فعل الصلاة إلا ويكون الكفر قد قام بقلبه والجحود حاصل له. يعني تصور إنسان يدعى إلى الصلاة يقال له هذا وقت الصلاة صلي الآن وإلا قتلت، فيقول لا اقتلوني أنا ما أريد أن أركع ولا أن أسجد لله. هل يكون هذا يتصور من مسلم ومن مؤمن؟ يقول هذا لا يتصور من مؤمن إطلاقا. فإذا دعوناه إلى فعل الصلاة ولم يصلي وتكرر عليه هذا سواء كان هنا في صلاتين أو تكرر على الرواية الأخرى في 3 أيام، ندعوه في كل يوم إلى الصلاة أو القتل، فيقول لا أريد أن أصلي اقتلوني ولا أسجد لله سجدة واحد. هذا ليس بمؤمن وليس بمسلم بحال، فهو كافر. وهذا التوجيه صحيح. أما إنسان غافل، وكثير من المسلمين عياذا بالله غافلين عن الصلاة، يعني في غفلة، كثير منهم لو قيل له تصلي أو نقتلك يقول لا أصلي لله، تركها تهاونا وكسلا. فلا يمكن أن نجعل هذا الحكم لكل من لم يصلي أنه كافر، لأن هذا الحكم ليس سهلا. إذا قلنا لا يصلي معنى هذا أنه في حياته لا يجوز له أن يتزوج بمسلم، وإذا كان متزوجا بمسلم أنه يفسخ هذا النكاح لأنه كافر. وإذا ذبح ذبيحة لا تؤكل هذه الذبيحة لأن ذبيحة كافر مرتد. وإذا مات هذا الإنسان لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه، لا يقول فلان رحمه الله غفر له. يعني القول بكفره مطلقا هذا مع ما فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مما يدل على أنه لا يكفر ابتداء لكن إن أصر على تركها بعد تخييره بين الصلاة وبين القتل واختار القتل على أن لا يسجد لله سجدة فهذا ليس بمؤمن قطعا. هل تجد مؤمن يدعى إلى الصلاة؟
أقول إن العلماء ذكروا في تارك الصلاة أنه يقتل، مسألة الكفر شيء ومسألة القتل شيء آخر، فالذين جمهور العلماء يرون قتله، قتل تارك الصلاة إذا دعاه الإمام فلم يصلي أنه يقتل، لكن هل يقتل كفرا كما قال أصحاب القول الذي ذكرناه أو يقتل حدا على ذلك؟ هذا خلاف بينهم، لكن الجمهور على أنه يقتل. انظر يعني هذا الأمر العظيم الذي أكثر أهل العلم على أنه يقتل، وأقل المذاهب في هذا وما هو بأقلها وما هو بقليل هو مذهب الحنفية، يرون أنه يحبس ويضرب حتى يسيل منه الدم، لأن هذا أقل الذين تساهلوا مع هذا تارك الصلاة. أكثر أهل العلم على أنه يقتل، إما كفرا مرتدا يعني كالمرتد أو حدا على ذلك على تركه للصلاة، ومنهم من قال يضرب حتى يسيل منه الدم، يحبس ويضرب ضربا شديدا. إذن لا تساهل عند العلماء في ترك الصلاة حتى وإن لم يكفروا، يعني من لم يقل بتكفيره منهم من قال يقتل وهذا كثير، ومنهم من قال يحبس، فترك الصلاة أمر عظيم. ثم قال وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه، القاضي أو نائب الإمام في بلد، وهذا دليل على أنه ليس لكل أحد، تعرف لك قريب ما يصلي تروح تذبحه تقتله، لا، القتل هذا متروك للإمام هو الذي يستدعي. ويحكم عليه بذلك، أما عامة الناس فإنهم عليهم النصح وتوجيه هذا الإنسان، وإذا أقام بعضهم قضية في مثل هذا الأمر احتسابا ضد هؤلاء الذين لا يصلون فله ذلك. ودعاه إمام أو نائبه فأصر، شوف لم يصلي، وضاق وقت الثانية عنها، لأن هنا يعتبر الوقت يدعي في الصلاة الأولى قل الصل في الصلاة الثانية صل، فإذا ضاق وقت الثانية علم أنه لم يصلي باعتبار أن وقت الأولى والثانية واحد كالظهر مثلا والعصر أو المغرب والعشاء، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، بعضهم يقول يستتاب ثلاثا بمعنى أن يأتي به الإمام في كل مرة ويقول له صل، فيها المرة الثانية والثالثة أو في ثلاثة أيام كما هي بعض الروايات في المذهب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا هل وردت صلاة التوبة؟ الإنسان إذا تاب صلى ركعتين وتاب فهذا أمر جائز في نظري، لكن لا أذكر الآن ما يتعلق بصلاة التوبة. يقول هل يكفر الإنسان بترك صلاة الجماعة لكن يصلي في بيت وحده؟ لا، صلاة الجماعة غاية ما قيل فيها أنها واجبة يحافظ عليها الإنسان في الجماعة مع المسلمين، واركعوا مع الراكعين، هذا دليل على أنه يصليها مع الناس، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما هم أن يحرق على الذين تخلفون على الصلاة بيوتهم، وقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف، كان مريض ويؤتى به يصلي مع الجماعة.
وهذا الذي كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتأخر أحد إلا أهل النفاق كانوا يتأخرون في بيوتهم عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعمى سأله عن أن يرخص له فرخص له، ثم لما أدبر قال له تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. كل هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، هذا الصحيح. وهناك قول ذهب إليه الظاهرية أنها شرط في صحة الصلاة، فلو أنه صلى في بيتي تكون صلاة غير صحيحة، لكن الأكثر على عدم صحة هذا الشرط الذي ذكره الظاهرية. لكن الصحيح أن صلاة الجماعة واجب على الإنسان أن يحافظ عليها، وهو مع الجماعة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يؤجر بأجرهم ويأتم بإمامهم ويحضر جماعتهم، هذا هو الأصل. نعم. يقول ما معنى مرفوع عنه القلم؟ يعني أنه لا يحاسب، لا يحاسب هذا الإنسان، ومعناه ومقتضاه أنه ليس بمكلف، مقتضاه أنه ليس بمكلف. يقول رجل ترك صلاة معينة ثم صلاها في وقت صلاة أخرى ثم بعد ذلك تاب، فماذا يقال لهذا؟ يعني السؤال غير واضح، لكن أذكر يعني بعض ما يذهب إليه البعض، وهذا من الناس يعني، وذكر أظن الشوكاني في الأوطار عن بعضهم، لكن هو أن يصلي كل صلاة مع صلاتها، نسي صلاة العصر يصليها مع العصر، الظهر مع الظهر، العصر المغرب مع المغرب، وهكذا. هذا ليس بصحيح. الصحيح أنه يقضي الصلاة مرتبة. مثلا لو فرض أنه نام عن صلاة الظهر والعصر والمغرب، فقبل أن يصلي العشاء يصلي الظهر والعصر والمغرب، صليها مرتبة ثم يصلي العشاء. وهذا الترتيب بين الفوائد على الصحيح أنه واجب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وفي غيرها. لكن لو فرض أن الإنسان خشي من فوات وقت الصلاة الحاضرة، يعني جاء مثلا بعدما غربت الشمس وخشي أن صلى هذه الفروض أن يذهب وقت صلاة المغرب، هنا يصلي المغرب ثم يصلي الصلوات الأخرى، يصلي المغرب ثم يصلي الصلوات الأخرى، فيسقط الترتيب لخوف فوات الوقت. وقال بعض العلماء يسقط الترتيب لخوف فوات صلاة الجماعة، يعني أنت ما صليت لكن جئت والصلاة قائمة صلاة الجماعة، قال تصلي العشاء مثلا في جماعة ثم بعد هذا تقضي الصلوات الأخرى ولا تعيد العشاء. بعضهم يقول لا، تصلي العشاء ثم تقضي الظهر والعصر والمغرب ثم تصلي العشاء مرة أخرى. وقال بعض العلماء لا يقضي، صلي الصلاة مرة واحدة، لأن الله عز وجل لم يأمرنا بالصلاة إلا بصلاة واحدة، ما أمرنا بصلاتين. وهذا رأي شيخ الإسلام ومن تبعه من العلماء، والله أعلم. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.